أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. كان الكلام في الأمر الأول، السلام عليكم. كان الكلام في الأمر الأول. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا فرق في تحقق الفضولي بين أن يكون ذلك المال عينا شخصيا أو أن يكون كليا في الذمة، فكما أن الفضولية تتحقق فيما لو كان المال عينا شخصيا، كذلك تتحقق الفضولية فيما لو كان المال كليا في الذمة. ثم لا فرق في أن يكون ذلك الكلي في الذمة يجعله الفضولي ثمنا أو يجعله مثمنا، كل ذلك لا فرق له. إنما الكلام في جهة أخرى من البحث، وهي أنه إذا أراد أن يجعل الكلي في الذمة على الغير ثمنا كان أو مثمنا، هل لا بد أن يذكر ذلك الغير لفظا وفي متن العقد أو لا يجب عليه ذلك؟ يعني مثلا هل يجب عليه أن يقول بعت هذا الثوب أو بعت هذا اشتريت هذا الثوب بدرهم في ذمة زيد، أو يكفي أن يقصد أن يكون الثمن في ذمة زيد وإن لم يصرح به، السلام عليكم، وإن لم يصرح به في متن العقد لفظا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: كما أنه يكفي ذكر الغير في اللفظ أيضا، السلام عليكم ورحمة الله، أيضا يكفي قصد الغير لأن يكون ذلك الكلي متعلقا بذمة الغير. إذن من هنا يتضح بأنه لا يشترط أن يعين ذلك الغير في متن اللفظ، بل حتى لو قصده أيضا يكون كافيا. نعم، تبقى مسألة، وهي أنه لو وقع النزاع بين البائع الأصيل وبين هذا المشتري الفضولي، طبعا لو لم يذكر في متن العقد المشتري أن الشراء للغير، فقال البائع الأصيل: أنا بعتك أنت وأنت الأصيل، المشتري أنت الأصيل، وادعى المشتري أنه إنما اشترى لغيره، فهنا الحق مع من؟ هذه مسألة أخرى. إنما الكلام لو لم يقع التنازع بين البائع الأصيل والمشتري، فهل يكفي القاصد للغير أو لا يكفي؟ يقول الشيخ أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يكون كافيا، فإن أجاز ذلك الغير وقع العقد له، وإن رد بطل العقد. لماذا؟ لأن المفروض أنه كان له من قبيل الفضولي، من قبيل الفضولي، إن أجاز الفضولي فوقع العقد والبيع له، وإن لم يجز يكون باطلا ولا يقع للفضولي بأي وجه من الوجوه. كذلك في المقام، فإن أجاز ذلك الذي تعلق في ذمته صح العقد، وإن لم يجز بطل العقد ولا يقع للمشتري الفضولي المباشر، إلا إذا وقع التنازع بين البائع وبين المشتري الفضولي. هنا يحكم للبائع على المشتري الفضولي، فيجعل هو المشتري، يعني يجعل المباشر هو المشتري ويحكم عليه بدفع الثمن. ولكنه في الواقع هذا البيع للمباشر، او انه في الواقع باطل هذا البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في الواقع اذا كان قاصدا الغير البيع والشراء باطل في الواقع، ولكن بحسب الحكم الظاهري نعم هنا نحكم على المشتري المباشر الفضولي ان يدفع الثمن. الا انه يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الا ان بعض الفقهاء قالوا بانه ان اجاز المالك، يعني ان اجاز الاصيل، فالشراء والبيع له، واما ان لم يجز فيقع للمباشر واقعا وان لم يكن هناك تنازعون. وبعبارة اخرى، ان اجاز صاحب الثمن فالبيع والشراء يكون له واقعا، وان لم يجز فيكون للمشتري او البائع المباشر. طبعا الشيخ لا يقبل هذا القول الاخير، بيانه تفصيلا سيأتي بعد ذلك. قال فكما ان تعيين العوض في الخارج، كيف لو كان العوض شخصيا معينا في الخارج، مراد من العوض يعني الثمن، فكما ان تعيين العوض يعني الثمن في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد. انت تقول اشتريت بهذه الدراهم هذا الثوب، خذ هذا الثوب، يقع لمن؟ يقع لصاحب الدراهم، فان كنت انت صاحب الدراهم فالمبيع لك، وان كان زيد صاحب الدراهم فان اجاز فالمبيع له، فيغني عن قصد من وقع البيع او الشراء له، لان المفروض ان العين شخصية، ومقتضى المعاوضة الحقيقية هو دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. قال فكما ان تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فلا نحتاج الى ان نقصد زيد، فكذا قصد من وقع له العقد ايضا يغني عن تعيين الثمن الكلي باضافته الى ذمة شخص خاص. انت تقول في متن العقد اشتريت هذا الثوب لزيد بعشرة دراهم، ولكن لا تقول بعشرة دراهم في ذمة زيد. عندما قلت اشتريت هذا الثوب لزيد هذا يكفي او يغني عن ان تقول انه ان هذا الدراهم لابد ان تخرج ماذا؟ من ذمة زيد، لانه لما كان المبيع لزيد اذا الدراهم لابد ماذا؟ ان تخرج ايضا من كيس زيد، لان مقتضى المعاوضة خروج الثمن من كيس من يدخل المثمن الى كيسه، فلا نحتاج الى ان نضيف الكلي يعني الثمن الى ذمة شخص خاص اذا عينا الشراء او البيع لشخص معين. فكذا قصد من وقع له العقد بيعا او شراعا يغني عن تعيين الثمن الكلي باضافته الى ذمة شخص خاص. فحينئذ ان اجاز ذلك الشخص الخاص وقع العقد له، وان لم يجز كان باطلا. قال وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد له، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعان، لأنه إن لم يقبل من اشتري له أن يخرج الثمن من كيسه إذن ماذا؟ إذن لا معنى لأن يدخل المثمن إلى كيسه. خب المثمن يكون لمن؟ يكون لمالكه الأصل، وهذا معنى بطلان البيع. أنت عندما جئت وقلت اشتريت لزيد هذا الثوب بعشرة دراهم، وجئت إلى زيد قلت له اشتريت لك هذا الثوب بعشرة دراهم، قال أنا لا أقبل هذا الشراء، أرد هذا الشراء، فهنا معناه أنه لم يخرج الثمن من كيس زيد. خب المثمن خرج من كيس البائع لم يخرج من كيس البائع؟ من الواضح أنه لا يخرج. لماذا؟ باعتبار أنه إذا خرج من كيس البائع هذا المثمن يخرج إلى كيس من؟ إلى كيس صاحب الثمن، المفروض أنه رد الشراء. إلى كيس المباشر، المفروض أنه لم يقع بيع وشراء بين المباشر وبين صاحب المبيع. فإذا نحكم ببطلان الشراء هنا مطلقا، يعني ماذا؟ يعني ولا يقف ولا يكون للمباشر، وهذا معنى بطلان العقد واقعا. بلي، فلهذا إذا نازع، إذا إضرار ذاك بحث آخر. البحث الآن أنتم لا تدخلون في عناوين ثانوية، عناوين ثانوية فيها بحث آخر. الآن مسألة أخرى أطرحوا، قولوا لو تنازع البائع، قال البائع أنا بعت لك، هسا أنت قصدت الغير أو لم تقصد الغير، أنا مو مسؤول، ظاهر كلامك أنك أصيل وليس بفضولي، وتحاكم إلى القضاء. فالقضاء ماذا يحكم؟ يحكم للبائع على المشتري ويقول أنه لا بد أن تدفع الثمن، ولكن هذا الحكم على المشتري بدفع المشتري الفضولي بدفع الثمن، هذا الحكم حكم ظاهري. هذه الصحة صحة ظاهرية أم صحة واقعية؟ ظاهرية، لأن المفروض واقعا هذا الإنسان قصد البيع الشراء لمن؟ قصد الشراء للغير، والمفروض لم يرضى ذلك الغير بهذا الشراء. قال وإن رد، يعني صاحب الثمن، فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. لماذا؟ لأن مقتضى رد العقد يعني من قبل صاحب الثمن بقاء كل عوض على ملك صاحبه، الثمن باق على ملك صاحبه وفي قباله المثمن ايضا باقي على ملك صاحبه، اذ المال مردد في باب الفضول. المال اعم من اي، هنا المراد من المال يعني المثمن، اذ المال هنا مردد بين ان يبقى على ملك صاحبه البائع ان رد صاحب الثمن البيع الشراء، وبين ان يكون منتقلا لمن؟ منتقلا لمالك الثمن، ولا يتردد بين المباشر وبين البائع، وانما يتردد بين من ومن؟ يتردد بين المالك الاصلي وهو البائع وبين صاحب الثمن. وحيث ان المفروض ان صاحب الثمن رد الشراء، اذا يبقى المثمن على ملك صاحبه، اذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الاصلي ومن وقع له العاقد، يعني صاحب الثمن ومن وقع له العاقد. إذن إذا كان الأمر كذلك، يعني كان مرددا بين هذين الطرفين والمفروض أن المشتري رد، إذن فلا معنى لخروج المال عن ملك مالكه وتردده، أي هذا المال، بين الفضول ومن وقع له العاقد. لا يمكن أن نفترض هذه الحالة الثانية، يعني إذا اشترى الفضولي خرج عن ملك البائع وتردد بين الفضولي وبين من؟ وبين مالك الثمن، هذا غير ممكن. لماذا؟ باعتبار أن الفضولي بعد فضولي، لا يمكن أن يكون هو طرف المعاملة. ولكن في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول بأن المشتري الفضولي إذا اشترى هذا المبيع بدراهم وقصد الغير، ولكن لم يصرح به في متن العقد، وقصد الغير، فإن أجاز الغير وقع له واقعا، وإن رد الغير وقع للفضولي المباشر واقعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا بمقتضى القواعد لا يمكن تصحيحه. لماذا؟ يأتي بيانه بعد ذلك. المال بعد شراء الفضولي يكون مرددا بين مالكه الأصلي وبين من وقع العقد له، فإن رد يبقى كل شيء على ملك صاحبه، وإن أجاز يكون صحيحا، لا أنه بعد الشراء يتردد بين الفضول وبين من وقع العقد له. قال: فلا معنى لخروجه أي المال عن ملك مالكه وتردده بين الفضول ومن وقع له العاقدة، إذ لو كان الأمر كذلك. لازم جيد، إشكال جيد من الشيخ. يقول: إذ لو خرج عن ملك مالكه وتردد بين الفضول وبين من وقع له العقد. خب الفضول لا يحتاج إلى إجازة الخير، فهو يجيز ذلك البيع وينتهي أو الشراء وينتهي كل شيء. بعد لا معنى لأن نقول أن هذا العقد متوقف على إجازة صاحب الثمن، لأنه مردد بين أن يكون له وبين أن يكون لمن وقع العقد له. فإذا كان الأمر كذلك فيقع له ويكون صحيحا، ولا تتوقف صحة الشراء على إذن الغير. إذ لو صح وقوعه للفضولي، يعني أمكن هذا الترديد، لم يحتج الفضولي إلى إجازة ووقع له العقد. لا، قلنا بأنه عند بل إيه؟ مردد. مردد يعني ماذا مردد؟ إجازة يعني شنو؟ أنا أحتاج أن أعطي إجازة لنفسي؟ ها؟ اخر هذا شلون، اخر هذا شلون يصير انه انت اما مشتري لنفسك واما مشتري للغير؟ ما يصير هذا. انت اما مشتري، هذا هو فرض الشيخ اللي يقول غير ممكن، انت اما مشتري لنفسك بعد لا يتوقف على اجازة الغير، واما مشتري للغير بعد يتوقف على اجازة الغير ولا يصح عن نفسك. فلهذا الشيخ اللي يشير الى هذه النقطة يقول بانه هذا غير معقول، لانه هذا المشتري الفضولي اشترى لمن؟ لنفسه او للغير؟ لا يعقل انه لا لنفسه لا للغير. ها؟ لنفسه بعد لا معنى لان يتوقف على اجازة الاخر، لو لم يشتري الغير حتى يتوقف على اجازته. لا بل هو هذا الانسان من اشترى خنيتك مشخصة. الان بحثنا مو في النزاع، ذاك ظاهرا بحث النزاع. الان بحثنا ان هذا المشتري اشترى لنفسه او للغير. المفروض اشترى للغير، خب كيف يقع لنفسه؟ غير معقول ان يقع لنفسه، لانه في نيته واقعا اما قد نوى الغير واما نوى نفسه، قصد لنفسه. ان قصد لنفسه فلا معنى لان يتوقف على اجازة الغير، ان قصد الغير فان رد بطل ولا معنى لان يقع له حقيقة وواقعا. هذا معنى الشيخ يقول اذ لو صح لوقع لنفس المشتري بلا احتياج الى اجازة من، يعني يكون لنفسه بعد لا معنى لتوقفه على اجازة. قال اذ لو صح، يعني ان يتردد بين الفضول ومن وقع له، لم يحتج الى اجازة ووقع العقد له اي للمباشر، الا ان الطرف الاخر. التفتوا جيدا، الشيخ الى هنا ماذا قال؟ قال ان اجاز صح وان رد بطل، بطل واقعا ولا قيمة للمباشر. هسه افترضوا بان البائع لم يقبل دعوى المشتري انه اشترى في نيته للغير. قال ظاهر كلامك انت قلت قبلت، يعني قبلت ماذا؟ لنفسك. هسه انت في نيتك نويت الغير والغير رد، انا لا علاقة لي بذلك الغير. فهنا ماذا نفعل؟ نقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحكم على المشتري بدفع الثمن ظاهرا، يعني يقع البيع والشراء للمشتري الفضولي المباشر ظاهرا. لماذا؟ لأن واقعا إذا كانت نيته موجودة قد بطل هذا العقد. قال إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه، يعني ان البائع لو لم يصدق المشتري الفضولي في المقام على هذا القصد، يعني انه قصد المشتري الشراء لغيره، ثم وحلف البائع اي الطرف الاخر على نفي العلم وانه لم يكن يعلم بان المشتري انما اشترى قاصدا الغير، هنا حكم له اي للطرف الاخر على الفضولي لوقوع العقد له اي للفضولي ظاهران، لانه بحسب الظاهر هو قال قبلت. لوقوع العقد له ظاهران، وهذا هو القول الذي نقل على عن جملة من المحققين، وهو أنه في محل الكلام العقد باطل واقعا ولكنه محكوم بالصحة ظاهرا للمشتري الفضولي، كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. إلا أن جملة من الفقهاء لم يقبلوا هذا القول، وإنما ذهبوا إلى القول الآخر، وهو إن أجاز صاحب الثمن فيقع واقعا له، وإن رد فيقع واقعا لمن؟ للمشتري الفضولي. هذا القول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن تطبيقه على مقتضى القواعد. بيانه يأتي. وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له لمن؟ للمشتري الفضولي، وقوع العقد له واقعا، طبعا في حالة رد صاحب الثمن، مو أنه وقوعه مباشرة له سواء أجاز أم لا، وقوع العقد له واقعا. وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة في الشرائع، ذكر هذا الفرع حيث قال بأنه لو أن زيدا أعطى مال المضاربة لعمرو وذهب عمرو واشترى بهذا المال من ينعتق على رب المال، ذهب واشترى اب صاحب المال، خب ينعتق على صاحب المال او لا ينعتق؟ فلينعتق عليه كما هو مقرر في محله. فهنا ان اجاز رب المال هذا الشراء بماله خب صح، وان لم يجز ذلك، بعض قال بأن شراء ذلك الأب من المال يكون باطلا، وبعض قال لا يقع واقعا لمن؟ لهذا المشتري الفضولي، إشارة إلى هذا الفرع المذكور في محله في باب المضاربة. قال وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. خب هنا إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اتضحت لكم هذه القضية. ماذا اتضح لنا؟ قال وحيث عرفته، هذا ليس مطلب جديد وإنما تقرير لما تقدم من الشيخ، وحيث عرفته أن قصد البيع للغير بأن تقول بعت هذا لزيد بعشرة دراهم، هذه عندما قلت بعت هذا لزيد، إذن عندما بعت نسبت البيع إلى زيد فالثمن أيضا لابد يكون لمن؟ لزيد. بعد لا تحتاج أنت تقول على أن يكون الثمن ماذا؟ أيضا لزيد، لأن مقتضى المعاوضة هذه. قال أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ، مراد من القصد يعني في النية، والإضافة في اللفظ أن يذكر في مثل العقدة، أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ، هذا ماذا يقتضي؟ يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير أيضا. طبعا هنا لابد أن نقول مراده من البيع يعني الشراء، لأنه هو بعد ذلك أيضا الشيخ رحمة الله تعالى على من يضرب الأمثلة، يضرب الأمثلة ماذا؟ في الشراء، يعني من قصد الشراء للغير، كأن قلت اشتريت هذا الثوب لزيد، بعد هل يشترط أن تقول على أن يكون الثمن عشرة دراهم في ذمة زيد، أو لا يحتاج بعد أن تذكر الكلي مضافا إلى ذمة زيد؟ يقول الشيخ بعد لا تحتاج، لماذا؟ لأنه إذا هذا المبيع يريد أن يدخل في ملك زيدين، إذن الثمن لابد ماذا؟ أن يخرج أيضا في ملك زيدين. إذن مراد من البيع هنا ماذا؟ يعني الشراء، وأنتم تعلمون بأن لفظ البيع كما يمكن أن يستعمل في البائع يستعمل ماذا؟ في المشتري. قال وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ هذا يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير بلا احتياج إلى أن يقصد أن يكون الكلي في ذمة الغير أو أن يضيف الكلية إلى ذمة الغير. كما أنه بالعكس إذا أضاف الكلية إلى ذمة الغير بعد لا يحتاج إلى أن يقصد البيع أو أن يذكر البيع ماذا لذلك الغير. لو قال اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم في ذمة زيد هذا الثوب لمن يكون؟ يكون لزيد بلا احتياج أن يقول اشتريت لزيد. قال كما أنه إضافة الكلي إليه أي إلى الغير لا كما في بعض الحواشي يعني إلى نفسه بعض الحواشي الموجودة بيد الإخوة يقول إلى نفسه لا ليس الأمر كذلك. كما أن إضافة الكلي إليه أي إلى الغير يوجب صرف البيع أو الشراء إليه لمن؟ لذلك الغير. وإن لم يقصد ذلك الغير أو لم يضف إليه البيع والشراء بمجرد أنه خرج الثمن من كيس شخصين إذن المثمن لابد ماذا؟ أن يدخل في كيسه. لا نحتاج أن نقصد أن المثمن يدخل في كيسه أو أن نذكر في اللفظ أن المثمن يدخل في كيسه. بمجرد أن قصدنا أن الثمن يخرج هذا كاف لأن يدخل المثمن إليه. هنا نعم هذا في الحالة الثانية هم ممكن للصورتين معا أما في الحالة الأولى لا ما ممكن. لهذا الشيخ رحمة الله هناك ذكر فالبيع ولم يحكموا بشراء هنا ذكر هذا ياهو مو أنت تارة تجعل الثمن كلي وقت تجعل المثمن كلي. فإذا جعلت الثمن كلي فيصير ماذا؟ شراء. إذا جعلت المثمن كلي يكون ماذا؟ بيع. هذا عندما أقول أبين قلت بأنه اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم في ذمة زيد هذا أو تقصد فرق بعد عندما أقول لا ملا تريدون بيع تقولوا إضافة الكلي هذا الكلي ثمنا كان أو مثمنا. إذا كان ثمنا فيصير ماذا؟ شراء. إذا كان مثمنا فيصير ماذا؟ بيع. يعني تعرف أن تقول هذا الثوب وأخرى تقول بهذه العشرة دراهم اشتريت ثوبا يا ثوب هذا في ذمة البائع أو في ذمة المشتري. مقصودي أنه أنت عندما ستجدون أضرب الأمثلة ماكو مانع ياهو تجدون مثال ماكو مانع أنا بدي أقول ياهو مثال تجدون شيخ أنا أضرب مثاله جيد. كما أن إضافة الكلي إلى الغير كيف تضيف الكلي؟ تارة تقول اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم في ذمة زيد هذا الثمن شنو صار؟ كلي واضح صار هذا مثال الشراء. مثال البيع بعت ثوبا في ذمة زيد ماذا؟ بهذه العشرة دراهم. انا ما اقول ما في مانع او تقصد انا دا اذكر التصريح انت اقصد ذلك يعني ياهو انا بدي اقول يعني لم يقصد البيع له ولكن قصد الثمن او المثمن على الغير هذا لم يقصده يعني يقصد البيع. شوفوا العبارة ان يقصد بالبيع للغير واخرى ماذا ان يضيف الكلية الى الغير. هنا احنا كلنا دا نذكر ماذا دا نذكر لنضيف الكلية الثمن او المثمن الى من الى الغير مو ان اقول بعت لزيد اشتريت لزيد. هذا اذا قلت بعت لزيد اشتريت لزيد فالبيع والشراء اضيف الى الغير. واخرى ماذا تفعلون لا تضيفون البيع او الشراء وانما تضيفون ماذا الكلية ثمنا او مثمنا الى الغير. هذه وإن لم يقصده يعني وإن لم يقصد البيع له وإن لم يقصد الشراء له بمجرد أن قصد أن الكلية ثمنا أو مثمنا على ذمة الغير فإن البيع والشراء يقع له. بلي ما ادري هسه كم حالة، المهم كم حالة بعد انتوا احسبوها، ولكن المهم ان الانسان يعني ان الفضولي تارة يقصد البيع او الشراء للغير، هذا قصده ان يكون الغير بعد الثمن والمثمن ماذا يكون على الغير لانه مقتضى المعاوضة هذا، واخرى يقصد ان الثمن والمثمن على ذمة الغير بعد البيع والشراء يقع ماذا لذلك الغير، هذا قوله وان لم يقصده، يعني وان لم يقصد البيع له اي لذلك الذي اضيف الى ذمته الكلي، وان لم يضف البيع له في اللفظ. وحيث عرفته هذا، هذه جواب، وحيث عرفت ان قصد البيع كذا وكذا ظهر من ذلك، هذا محل الكلام هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه انما ذكر هذه المقدمة للوصول الى هذه النتيجة، ظهر ماذا؟ يقول ظهر لك التنافي، انت تقول اشتريت هذا الثوب، هذا الشراء منسوب الى الغير لو منسوب الى نفسك، اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم في ذمة الغير، خب مقتضى المعاوضة شنو؟ ان يكون هذا الثوب لمن يخرج عشرة دراهم، ولكن هذا اكو تنافي في هذا الايقاع في هذا اللفظ، انت تقول اشتريت، فاذا مقتضى ظهور الكلام ان يكون الثوب لمن؟ لنفسك، ومقتضى ان الثمن يخرج من كيس الغير ان يكون هذا الثوب لمن؟ له، او بالعكس. اذا اما اذا انتم نظرتم الى اشتريت فهنا ماذا يلزم التنافي بين ان يكون الثوب لصاحب الثمن وبين ان يكون الثوب لك، اما اذا نظرت الى نفس اشتريت ينبغي ان يكون الثمن خارجا ماذا من كيسك. يقول ظهر التنافي حيث قد عرفت ان الانسان قد ينسب الثمن والمثمن الى الغير ولكن لا ينسب البيع والشراء الى الغير وانما ينسبه لمن؟ لنفسه. عند ذلك يظهر التنافي بين قوله اشتريت هذا الثوب بعشرة دراهم في ذمة الغير، وكذلك مثال البيع ايضا لا فرق. قال هسه الان يذكر المثال، قال وحيث عرفت ذلك ظهر من ذلك التنافي بين اضافة البيع الى غيره، هنا مراد من البيع ايضا الشراء كما سيضرب مثال ايضا السيد الشيخ بالشراء، بين اضافة البيع الى غيره واضافة الكلي الى نفسه. الشيخ يشير في هذا الى صورة تقدم الكلام عنها في فروع المعاطات، وهو ان يكون الشراء للغير ولكن الثمن على من؟ على ذمة نفسه. يقول اشتريت هذا الثوب لزيد بعشرة دراهم ماذا؟ في ذمتي. هذه الصورة الاولى، بين اضافة البيع الى غيره واضافة الكلي الى نفسه او قصده، هسه لا فرق، ان يقصد ان يخرج الثمن ممن؟ من كيسه وان لم يضفه في ظاهر اللفظ، او قصده من غير اضافة في ظاهر اللفظ، وكذا ظهر التنافي بين هذا وهذا، وبين اضافة البيع الى نفسه واضافة الكلي ماذا؟ الى غيره. هسه اما ان يذكر باللفظ واما ان يقصد، ايضا لا فرق. فلو جمع بين المتنافيين، شوفوا الامثلة، بان قال اشتريت، هذا مثال للاول وهو اضافة البيع الى غيره واضافة الكلية الى نفسه، بان قال اشتريت هذا الثوب لفلان ذكره ولكن بدرهم في ذمتي، فهنا المبيع يكون للغير ولكن الثمن يخرج ماذا؟ من كيسي المشتري، فهذا معناه ان المبيع لزيد والثمن ماذا؟ من عمرين. خب يقع تنافي او لا يقع تنافي؟ بل يوجد تنافي. قال او هذا مثال للثاني، او اشتريت هذا الثوب لنفسي ولكن بدرهم في ذمتي فلان. خب اشتريت لنفسي يعني الثمن لابد ان يخرج من كيسي من؟ من كيسك، فلا معنى لأن يخرج ماذا؟ من كيس الآخر. فإذا أراد أن يخرج الثمن من كيس الآخر لابد أن يدخل الثوب ماذا أيضا؟ إلى كيسه. أما أن يدخل الثوب إلى كيسك ويخرج الثمن من كيس شخص آخر فهذا هو مقتضى التنافي. خب صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول أما في الأول فلا يوجد احتمال الصحة، وإن احتمله ولكن ضعيفا. لماذا؟ يقول في الأول نحكم بالبطلان. إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فيما سبق لو اشترى بعين ماله شيئا لغيره بطل، لا يقع لا له لا لذلك الغير ولا له. الإخوة يتذكرون هذا الفرع نحن أشرنا إليه فيما سبق، قلنا مقتضى القاعدة هنا البطلان. لماذا؟ لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. إذا خرج الثمن من كيسه لابد أن يدخل الثمن مثمن ماذا؟ إلى كيسه. وهنا نجد أن الثمن خرج من كيس المشتري ولكن المثمن لم يدخل إلى كيسه. ولكن قلنا هذا الفرع يمكن تصحيحه. كيف؟ ها؟ أحسنتم. لو نزل نفسه منزلة الغير، أو بالعكس لو نزل الغير منزلة نفسه، فكأن الغير دا يدفع الثمن. خب إذا كان الغير دا يدفع الثمن خل المثمن أيضا يأتي لمن؟ لذلك الغير. ولكن قلنا في الأعم الأغلب المتعارف أن من يقوم بهذا الشراء لا ينزل الغير منزلة نفسه. ومن هنا تجد الفقهاء حكموا بالبطلان مطلقا، وإن كان مقتضى القواعد لابد من التفصيل، ولكن حيث أنه في الأعم الأغلب أن المشتري لغيره بثمن خارج من نفسه لا ينزل الغير منزلة نفسه قالوا بالبطلان. وإلا مقتضى القاعدة ماذا أن نقول؟ نقول هذا إذا لم ينزل الغير منزلة نفسه، وإلا لو نزل الغير منزلة نفسه أيضا فيه يأتي فيه الكلام المتقدم، إن أجاز فهو صحيح وإن لم يجز فهو باطل. إذن في الفرع الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ احتمل البطلان. لماذا احتمل البطلان؟ باعتبار أنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. شيخنا مطلقا يقول في الأعم الأغلب نعم مطلقا إلا إذا نزل الغير منزلة نفسه. قال ففي الأول يعني في الفرع الأول يحتمل البطلان. لماذا؟ لأنه من قبيل ما تقدم فيما سبق، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، ولكن هنا كلي وهناك كان ماذا؟ شخصيان. كيف أنه إذا قلت اشتريت بهذه الدراهم ثوبا لزيد يكون باطلا؟ كذلك لو قلت اشتريت ثوبا لزيد على أن يكون ثمنه كليا في ذمتي، لا فرق بينهما إلا في أن ذاك شخصي وهذا كلي. قال لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله يعني الشخصي. ويحتمل، يحتمل ماذا؟ هذا الاحتمال الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ضعفه، قال احتمال البطلان لا يقع لا لنفسه ولا لذلك الغير، وهو أن نحذف إما للغير وإما في الذمة، نحذف أحد القيدين. ومو قال اشتريت هذا الثوب لزيد بثمن في ذمتي، هسه إما أن نحذف لزيد فيقع لنفسه، وإما أن نحذف في ذمتي فيقع الثمن ماذا؟ على ثمة زيدين. قال ويحتمل إلغاء أحد القيدين، قيد للغير وقيد في ذمتي، وتصحيح المعاملة لنفسه إن ألغينا قيد للغير، أو للغير إن ألغينا قيد ماذا؟ في ذمتي. قال ويحتمل وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير. وأما في الثاني، أما في الثاني ماذا يدخل في المسألة السابقة التي تعرضنا لها، وهي من اشترى لنفسه بمال الغير، طبعا بمال الغير الشخصي، هنا اشترى لنفسه بمال الغير الكلي، يقول لا فرق بين المسألتين. قال وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، وهي المسألة الثالثة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، إذن فيقع للغير بعد إجازته، ولكن التفتوا جيدا العبارة دقيقة، لكن بعد تصحيح المعاوضة. إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المسألة الثالثة هناك كيف صححها؟ قال لابد إما أن الغاصب البائع لنفسه بمال الغير أو المشتري لنفسه بمال الغير لابد أن ينزل نفسه منزلة غير، إما عدوانا وإما اعتقادا، وإلا إذا لم ينزل نفسه منزلة الغير معاوضة حقيقية متحققة؟ لا. فإذا لم تكن متحققة فلا معنى للحوق الإجازة المتأخرة من المالك. هنا أيضا يقول لابد أولا أن نصحح المعاوضة الحقيقية، ثم بعد ذلك نقول أن الإجازة اللاحقة من المالك تكون مؤثرة. ولكن أكو هنا فرق بين المسألتين. هناك في باب الغاصب كان الغاصب يستطيع ماذا؟ أن يتعدى على مال الغير فيغصبه، ولكن هنا يستطيع أن يتعدى على ذمة الغير فيغصبها. ها؟ هل الكلي في الذمة قابل للغصب؟ فلهذا تجدون أن الشيخ أيضا قال اعتقادا عدوانا بعد ما جابه. ملتفتين؟ في الغاص إذا كانت المال شخصية فيمكن أن يتعدى عليها، أما في محل كلامنا المال ماذا؟ كلي في الذمة، والكلي في الذمة هو ليس قابل للغصبية، فلهذا بعد ذكر اعتقادا ولم يأتي بعنوان ولم يأتي بعبارة عدوانا، لأن الكلية في الذمة غير قابل للتعدي. خب اعتقادا كيف؟ يعني يجعل كأن ذمة الغير ذمة نفسه، كأنه مالك لذمة الغير، فإذا كان مالكا لذمة الغير يستطيع أن يعلق بها شيئا أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. يعني يفرض المشتري الفضولي أن ذمة الغير مملوكة له. كيف أن المال يفرضه إذا كان شخصيا يفرضه أنه مملوك له؟ الآن يفرض ماذا؟ يفرض ذمة الغير مملوكة له، فإذا كانت ذمة الغير مملوكة له فيستطيع أن يجعل الثمن في الذمة التي فرض أنها مالك لها. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه لكن أن الإجازة اللاحقة من المالك إنما تكون مؤثرة في المقام، لكن بعد تصحيح المعاوضة. كيف؟ بالبناء على التملك في ذمة الغير، يعني مالك كأنه مالك لذمة الغير، فإذا كان مالكا لذمة الغير فيستطيع أن يعلق بها شيئا. ومن هنا نجد اشتباه في كلمات مرزا جواد تبريزي حفظه الله تعالى عندما يأتي لبيان هذه العبارة، يقول اعتقادا أو عدوانا. لا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكر، إنما لم يذكر العدوانا لا لنسيانه هذا العنوان، بل لأنه العدوان غير ممكن في المقام، لأنه كلي في الذمة، والكلي في الذمة لا معنى لأن يتعدى عليه. هو هالشكل ما يفرضه، بل هذا عدوان يصير، ولكنه مقصود الشيخ عندما هنا كان يقول عدوان يعني يستطيع الغاصب أن يتسلط على المال. هنا الغاصب لا يستطيع أن يتسلط على المال بأي شكل. نعم يستطيع أن شوفوا إذا ذهب صار بعد مال شخصية، بحثنا في المال الكلي، هسه إذا ذهب إلى المالك أخذ منه 10 دراهم وخرج عن محل الكلام، نحن بحثنا في الكلي في الذمة، هسه إذا ذهب إليه وأخذ 10 دراهم فصار شخصيا. أنا أريد أشوف الشيخ لماذا لم يذكر عدوانا. الشيخ لم يذكر عدوانا باعتبار أنه إذا كان كلي عدوان غير متصور،
اعتقاد ممكن ان تعتقد ان ذمة الغير ماذا؟ ملك لذمتك، ملك لك، تستطيع ان تعتقد ذلك او لا تستطيع؟ بالله محظورة. اما ان تغصب ذمة الغير هذا ما تقدر بعد. فلهذا العدوانية اللي ذكرها الشيخ هناك، اي عدوانية كانت؟ مو انه في الاعتقاد كان عدوانيا، وانما في المال في التسلط كان عدوانيا. قال بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، قال يحتمل الصحة ويحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه، ويحتمل الصحة كيف لنفسه. هنا هذا الاحتمال هناك غير كان وارد، هنا ممكن ان يكون وارد. لماذا؟ لانه نقول ان ذمة الغير ملغات. لماذا ملغات؟ هو عندما قال اشتريت هذا الثوب لنفسي تحققت المعاوضة، اذا لابد ان يخرج الثمن ماذا؟ من كيسه. فعندما قال في ذمة الغير صار لغو. لماذا؟ لانه هو ده يقول اشتريت هذا الثوب لنفسي، مقتضى المعاوضة ماذا؟ إذن أن يخرج الثمن أيضا من نفسه، مو أن يخرج الثمن من غير. فإذا ذكر شيئا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية يكون لغوا ولا قيمة له. فلهذا يحتمل هنا الصحة ماذا؟ لنفسه. ويحتمل كونه بل ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير. لماذا؟ لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير. والمسألة تحتاج إلى تأمل. يظهر أن الشيء وقد ما كان عندك كافي أن يتأمل جيدا في هذه المسألة. ثم إنه قال هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الفرع سيذكر المطلب الذي أوعدنا بكم أول البحث، وهو أنه قد يقال بأنه إذا اشترى الفضولي لنفسه يخرج عن ملك البائع الأصلي ويتردد بين المشتري الفضولي وبين من وقع له العقد. فإن أجاز من وقع له العقد يكون الشراء له واقعان، وإن رد يكون للمشتري الفضولي واقعان. ويناقشها، والحمد لله رب العالمين.